على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الجمع بين الروايات الواردة في مبطلية الالتفات، حيث ذكرنا أن هذه الروايات على أصناف، فمنها ما دل على قاطعية الالتفات، ومنها ما دل على قاطعية الالتفات الفاحش، ومنها ما دل على قاطعية الالتفات إذا كان التفاتا للخلف. وهنا وجهان للجمع بين الروايات. الوجه الأول أن يقال إن مقتضى مفهوم الشرط في الطائفة الأخيرة التي فصلت بين الالتفات للخلف وغيره، أن مقتضى مفهوم الشرط فيها هو حمل ما سبقها من الأصناف على هذا التفصيل، وهو أن المصلي إذا التفت بتمام بدنه للخلف، أي استدبر القبلة، كان ذلك مبطلا. ومقتضى إطلاقها أن الاستدبار مبطل وقع عمدا أو سهوا، وهذا يعني أن ما سوى ذلك فليس بمبطل، أي لو التفت المصلي بوجهه لجهة اليمين تماما أو جهة اليسار تماما فإن صلاته صحيحة، ولو كان هذا الالتفات عمدا فإن مقتضى تفصيل الطائفة الأخيرة أن المبطل خصوص الاستدبار، خصوص الالتفات بتمام البدن للخلف، وهذا معناه أنه لو التفت بتمام بدنه لا وجهه فقط إلى جهة اليمين أو جهة اليسار فإن صلاته صحيحة، حتى لو كان ذلك شنو؟ عمدياً. فإن قلت، عندنا فإن قلت تان يعني، وهنا إشكالان على هذا المدعى والجواب عنه تعرض لهما المحقق الناهيني في كتاب الصلاة. فإن قلت، الإشكال الأول، إن قوله عليه السلام في رواية زرارة ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك دال على أن تحويل الوجه عن القبلة مفسد، فكيف يقال بأن المفسد خصوص الاستدبار بتمام البدن؟ قلت نائني جاوب إن الوجه كناية عن البدن، إن الوجه عند العرب كناية عن البدن، ولذلك استدلت الرواية في ذيلها نفس هذه الرواية بالآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإنه ليس المقصود الاستقبال بمجرد الوجه والبدن في جهة أخرى، بل المقصود بالوجه هنا الكناية عن استقبال مقاديم البدن. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني استقبلوه بمقاديم أبدانكم. فلا دلالة في رواية زرارة على أن تحويل الوجه عن القبلة هو شنو؟ مفسد، كي تتنافى مع التفصيل الموجود بين الاستدبار وغيره. هذا الإشكال الأول ودفعه الناهي. الإشكال الثاني، كيف نجمع على كلامك يا نائيني، كيف نجمع بين شرطية الاستقبال وبين أنه لو التفت عن القبلة إلى تمام اليمين أو تمام اليسار بتمام بدنه لم يكن مبطلا، فإن هذا خلف شرطية الاستقبال، بل إن شرطية الاستقبال من أحد الخمسة في حديث لا تعاد. قلت فرق بين المانعية والقاطعية، رجعنا للقصة السابقة، فإن المانعية من سنخ الشرطية، لأن المانعية عبارة عن شرطية العدم، فحيث إن المانعية من صغريات الشرطية فشأنها شأن الشرطية، والشرطية موضوعها الصلاة، والصلاة عنوان للأجزاء، فما دل على شرطية الاستقبال في الصلاة إنما يدل على شرطية الاستقبال وين؟ في الأجزاء. أليس الاستقبال شرطا فيما بين الركوع والسجود؟ وليس الاستقبال شرطا فيما بين السجود والقيام؟ إنما الاستقبال شرط حين الاشتغال بالأجزاء. لذلك ما عندنا دليل في غير الأجزاء على أن تحويل الوجه بل تحويل تمام البدن عن القبلة شنو؟ شنو مفسد؟ ما عندنا دليل. فلو أنه بعد أن قام من الركوع حرف بتمام بدنه إلى جهة اليمين أو جهة اليسار، ما عندنا دليل على المبطلية، لأنه لم يخل بشرطية الاستقبال حين الاشتغال بالأجزاء. نعم قام دليل على القاطعية، قاطعية غير المانعية، والقاطعية وين موردها؟ موردها الآن، لأن القاطع هو ما يهدم الهيئة الاتصالية، والهيئة الاتصالية بين الأجزاء تتحقق في الآنات، فمورد القاطعية الآنات لا الأجزاء، الأجزاء مورد للشرطية والآنات مورد للقاطعية. لذلك ما قام عليه الدليل هو قاطعية الاستدبار، يعني بتمام البدن عن القبلة في الآنات. فلو كان في أثناء الآنات قد استدبر بتمام بدنه عن القبلة، نعم قل صلاته فاسدة، وأما ما سوى ذلك فصلاته صحيحة. هكذا أفاد قدس سره. وهنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى، قد استند هذا الوجه من الجمع بين الروايات إلى مفهوم الشرط في كلتا الروايتين الأخيرتين. احنا نجي لإحداهما وهي رواية البزنطي صاحب الرضا عليه السلام، قال سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه، والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به. ولا يعتد لو لا يعتد، ناهي هذا لو ناهي، لو نافي، إذا نفي صير يعتد، إذا نهي يعتد. وإن كانت نافلتان لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود. هل هذه لها مفهوم؟ بمعنى أنها تفصل بين الالتفات للخلف وغيره، فتقول الالتفات للخلف بمعنى الاستدبار مفسد للفريضة وغيره ليس بمفسد. هكذا استند صاحب الوجه الأول، ولكن ذكر نفس المحقق النائيني أن لا مفهوم. والسر في ذلك إن ظاهر سياق هذه الرواية ليس هو التفصيل بين التفات للخلف وعدمه، بل التفصيل بين الفريضة والنافلة، فهو في مقام بيان الفارق بين الفريضة والنافلة لأنه في مقام بيان أحكام الفريضة، وأن الالتفات للخلف في الفريضة مبطل دون غيره. وبما أنه في مقام التفصيل بين الفريضة والنافلة يكفي في هذا التفصيل أن يذكر أحد أحكام الفريضة، وهو أن الالتفات للخلف في الفريضة مبطل وليس مبطلا في النافلة، لأنه في مقام التفصيل بين هذا وهذا. والشاهد على ذلك أنه قال وإن كانت نافلة، جعل الشرطية دائرة مدار فريضة والنافلة، فمفهوم الشرطية الأولى هو منطوق الثانية، لأن مفهوم الشرطية هو إن لم يكن الالتفات للخلف فليس بمبطلين.
سيدنا شنو تفسير ذكر خصوص الخلف؟
نعم، أجل المصادر، أجل أحكام الفريضة.
مقام
الإفتاء، هذا المقام الإفتاء، وقاعد يبين حكم الفريضة والنافلة. يقول يا آدمي إذا فريضة، ترى الفريضة غير النافلة، ترى الفريضة تبطل بالالتفات بالخلف بينما النافلة لا تبطل بذلك. ما سأل، قال سأل عن الصلاة، الإمام قال ترى الصلاة إن كانت نافلة تبطل، وإن لم تكن عفوا إن كانت فريضة تبطل، وإن كانت نافلة فلا تبطل. إلا أن يقال إن ظاهر سياق الرواية كونها في مقام التحديد وبيان خصائص الوظيفة العملية، فمقتضى ورودها في مقام التحديد شنو؟ انعقاد مفهوم للتحديد وإن لم ينعقد مفهوم للشرط. ومعنى ذلك أن الالتفات إذا لم يكن للخلف شنو؟ فليس بضائر، كما أراد صاحب الوجه الأول من وجهي الجامع. نجي إلى الرواية الثانية. قاطعية الالتفات، سأل عن الالتفات، ما سأل عن الاستدبار. سألته عن الرجل يلتفت في صلاته.
حتى لو كان هذا ماكو مشكلة.
فالإمام جاب الالتفات على قسمين، التفات للخلف.
لا.
التفات ليس للخلف. إنه قاعد يسأل عن الالتفات مطلقا، والالتفات فيه نوعان. هذا هو.
ركز
هذا محل السؤال بعد. إذا كان السؤال عن الالتفات الإمام أجاب أنه إن كانت صلاتك فريضة وكان الالتفات إلى الخير كان مبطلا، فهو في مقام بيان الوظيفة العملية، مقتضى كونه في مقام بيان وتحديد ما هو المبطل ما ليس بمبطل.
من الجهتين
هذا هو الظاهر. نجي إلى الرواية الثانية، صحيحة علي بن جعفر. سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق، لأنه يقوم بسرعة، الناس في الصلاة يقوم بسرعة يدوس على ثوبه وثوبه ينخرق وهكذا، فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه يعني في الثوب أو يمسه؟ قال إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس، وإن كان في مؤخره يعني مؤخر ثوبه فلا يلتفت فإنه لا يصلح. وقد أفاد المحقق النائيني وتبعه سيدنا الخوئي هنا في المقام قدس سرهما أن الرواية أصلا ما لها علاقة مع الكلام، إيش ما لها علاقة، حتى يدعى التمسك بمفهوم الشرط فيها على أن خصوص الالتفات للخلف مبطل. لما قل أن الرواية يتكلم عن الثوب ينظر فيه لا ما ينظر فيه، فالرواية تقول إن كان الخدش في مقدم الثوب أو في جانبي نظر فيه، وإن كان الخدش في مؤخر الثوب فلا يلتفت إليه فإنه لا يصلح. ولا ملازمة حتى عادة، هما لا ملازمة عقلان، ولا ملازمة حتى عادة بين النظر لمؤخر الثوب والنظر إلى خلف القبلة. لا ملازمة بين أن ينظر شخص لها لا ملازمة بين النظر لخلف الثوب وبين النظر لدبر القبلة أصلا، لا ملازمة حتى نقول نعم الرواية دالة بمفهوم الشرط على أن الالتفات للخلف مبطن للصلاة، أصلا لا ملازمة بينما ولا عادتان. ممتاز. ولكن بما أن هذه العملية يعني واحد ينظر إلى خلف الثوب تستلزم نوعا من الانشغال عن الصلاة، فلا جرم كان النهي محمولا على الكراهة، ويرشدك لذلك عطف المس على النظر. شنو علاقة المس بمحل كلامنا إذا احنا نتحدث عن التفات عن القبلة؟ حيث قال له أن ينظر ويمسه، قال لا يلتفت فإنه لا يصلح. بل التعبير بلا يصلح ملائم لكون الرواية واردة على سبيل حراها. فلا ربط لهذه الرواية بمحل الكلام وهو التفصيل بين نوعي الالتفات عن ال عن ال عن القبلة.
الكلام عن الكراهة ما في فرق بين يكون
بين شنو؟
الجانبين أو الأمام أو الخلف.
هذا الإمام مكروه بعد تتحكم حتى في كلام الإمام. تعال قول مكروهني وقول مكروه كيف؟ والإمام يقول هذا مكروه لأن هذا لازم هالشكل يسوي ثوب. أما ذاك ما يريد له شيء يعني ذاك آني. أما هذا يلزم منه مؤونة أنه إما أن يرفع ثوبه أو يطأطئ برأسه بدقة حتى ينظر إلى خلف الثوب وأشبه ذلك. فرق ما يجرب قوم جرب قدامنا شوف خلينا نشوف. هذا عمل يحتاج إلى مؤونة وهذا عمل آني لا يحتاج إلى مؤونة. فلعل الثاني لأنه يحتاج إلى مؤونة اعتبر شنو؟ انشغالا عن الصلاة ومكروها دون الأول. كلام وجيه لطيف شريف منيف لآخره. ما منع
عن النظر إلى الثوب منع عن الالتفات.
هل الالتفات لشنو؟ للثوب. هو يريد ثوب يقول ما أدري خلق ثوبي وش أسوي؟ أخليه أخاف ينخلق زيادة. له أن ينظر في شوفوا السؤال لطيف. فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له؟ شوف حتى السائل قال يصلح. هل يصلح له أن ينظر فيه يعني في الثوب أو يمسه يعني يمس الثوب؟ هذا السؤال. الإمام يروح للالتفات إلى القبلة هو قاعد يسأل عن النظر إلى الثوب.
لأنه الكلام
لأن النظر إلى الثوب يستلزم
ما يستلزم الالتفات. جرب تقول جرب. هو السائل يقول أنا هذا الفعل لو الفعل هذا يضر بصلاتي أني أنظر إلى الثوب يضر بصلاتي هل يعتبر فعلا ماحيا للصلاة؟ هذا محل سؤال السائل. هل يعتبر هذا الفعل فعلا ماحيا للصلاة أن أنظر في الثوب أو أمسه؟ لو ما يعتبر ماحي للصلاة الإمام قال له هذا مكروه هذا مو مكروه. كلام وجيه لطيف متين كريم. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لو سلمنا أن للشرط مفهوم، كلكم تعترضوا على الخوي، شو سوي يعني؟ أعطلي الدرس. الملاحظة الثانية، لو سلمنا أن للشرط مفهوما، يقول المحقق النائني لا يخرج عن العمومات الكثيرة الواردة في مقام بيان الوظيفة العملية الدالة على أن الالتفات الفاحش مبطل ولو كان التفاتا لليمين أو اليسار بمفهوم شرط في رواية واحدة. هذا غير عرفي أن عندنا عمومات متعددة وقد وردت في مقام بيان الوظيفة العملية وتدل على أن الالتفات الفاحش مبطل، إحنا نرفع اليد عنها شنو؟ بمفهوم شرط في رواية. هذا غير عرفي، هذا الجمع غير عرفي. لذلك حتى لو سلمنا لا.
سابقاً قلنا هذا تفريغ للمفهوم.
وهذا من باب أولى بعد.
إذا لا مفهوم ليش ما نرفع اليد؟ أقول هكذا من صغر العبارة. أنه إذا الرواية بمنطوقها دلت على أنه لو كان ال
يا رواية قصتكم هذه الثانية أو الأولى؟
ثانية.
إيه طبعاً هو كان نظر كله للأولى. لأنه الثانية هو ما تعرض له. سيخو يتعرض له. كلام في الثانية في عفوا استغفر الله في الأولى جامع البزنط الرواية جامع.
لا أنا قصدي هاي الثانية دلالتها منطوقية.
خو أنه وإن كان في جانبيه فلا بأس، وإن لم يكن فاحشا فلا تنافي العمومات، لأن العمومات موردها الالتفات الفاحش. هذه الرواية تقول النظر إلى جانبي الثوب ليس بمبطل، يعني سواء كان فاحشا أو لم يكن فاحشا، والعمومات تدل
لو كان
فاحشا. إذن فحينئذ يرفع اليد عن إطلاقها بما دل على أن المبطل هو الالتفات الفاحش. زين، نجي الآن إلى الملاحظة الأخرى على الوجه الأول. هذه الملاحظة طبعا سبقت أنه لا وجه للتفصيل بين المانعية والقاطعية، بل ينبغي أن يقال هكذا: إنما دل على شرطية الاستقبال في الصلاة هل يدل على اتساع الشرطية حتى للآنات أم لا؟ فإن دل على اتساع الشرطية حتى للآنات فإذن اعتبار القاطعية في الآنات يكون لغوا، لأن عندنا أساسا دليل على شرطية الاستقبال حتى في الآنات. وإن لم يدل دليل الشرطية على سعتها حتى للآنات فيكون هناك مجال لدلالة على شرطية أو مانعية أو قاطعية في الآنات، فالتفريق بين المانعية والشرطية لا يبقى له وجه علمي، يبقى مجرد اصطلاح. وإلا إذا أنت تقول شرطية الاستقبال فقط في الأجزاء، ففي الآنات أي دليل قام على البطلان فهو سواء سميناه مانعية سميناه شرطية عدم سميناه قاطعية لا يؤثر في ذلك. زين، هذا هو الوجه الأول للجمع بين الروايات وما فيه. نجي إلى الوجه الثاني، ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره الشريف ومحصله أن العمدة والعكاز في هذا المدعى، ألا وهو أن المبطل الالتفات للخلف، هو رواية جامع البزنطي، وإلا تلك الرواية الثوب ما الثوب شو لنا علاقة فيه؟ هي رواية جامع البزنطي. وقد أفاد سيدنا الخوئي قدس سره أن هذه الرواية لا دلالة لها أبدا على أن المبطل خصوص الاستدبار، وبيان ذلك بذكر مقدمتين. شوف المقدمتين، شوف إذا أنت ذهنك لطيف أنيق. المقدمة الأولى، لا يعبر عن الاستدبار الالتفات، يقول التفت بوجهه ما يقول التفت ببدنه. أصلا الالتفات من شنو؟ من حالات الوجه عرفا، بحسب العرف العربي لا يسند الالتفات إلى البدن. التفت بدنه، يقول التفت وجهه أو التفت بوجهه. فأداة الالتفات في العرف العربي هي الوجه، لذلك التعبير في الرواية بالالتفات ظاهر في أن نظره أساساً إلى الوجه وليس نظره لحركة البدن. نعم، أحياناً الالتفات بالوجه قد يوجب ميلاً في البدن، إلا أنه الالتفات يسند في العرف العربي لما؟ إلى الوجه. ولذلك قال: والظاهر أن هذا مراد المحقق. ليش؟ لأنه قال هكذا: فإنه كما عرفت انحراف الالتفات وهو عربي، يعني المحقق عربي عارف باللغة، فكيف يخفى عليه مثل ذلك؟ زين، إذن المقدمة الأولى أن الرواية أصلا مناظرة لانحراف البدن ناظرا للالتفات
بالوجه.
زين المقدمة الثانية أن الرواية قسمت الالتفات بالوجه إلى التفات للخلف وغيره، فقالت إن كان التفاته بوجهه للخلف فهو مبطل، إن كان التفاته بوجه لغير الخلف فليس بمبطل. ومن الواضح، وقوموا جرب قدامنا إذا تقدر، هل يستطيع الإنسان أن يلتفت بوجهه إلى الخلف من دون أن يميل ببدنه؟ هذا غير معقول. إذن لا محالة، لا يريد بالتفات الوجه إلى الخلف أنه يدير بدنه، عفواً، لا يريد بالالتفات بالوجه إلى الخلف أن يلتفت بالوجه وحده مع بقاء بدنه عن الاستقبال، فإن هذا متعذر. إذن بالنتيجة التعبير بالالتفات إلى الخلف كناية عن كونه التفات فاحش ولا موضوعية للخلف، لأن الالتفات إلى الخلف إما بالوجه وحده ومتعذر ما يصير، وإما بالبدن خرج عن الاستدبار ما صار التفات. إذن بالنتيجة الشيخ عبد الله قاعد يعني يجرب بالنتيجة أن الالتفات للخلف لا موضوعية له، وإنما هو كناية عن الالتفات الفاحش. هذا السيد الخوي ذكرني الشيخ عبد الله، السيد الخوي في باب النكاح، في باب النكاح توجد رواية نهي الزوج عن النظر إلى فرج الزوجة أثناء النكاح. سيد الخوي قال في البحث أصلاً ما يقدر الزوج ينظر وهو حال النكاح، ما يقدر. فإذا المقصود بهذه الرواية أنه ينظر إلى ما حوله ولا ينظر إليه وهو في النكاح؟ قام لوحد قال بلا أقدر، ما يمكن. ثاني جاء يوم ثاني قال أنا جرب ويمكن. الآن شيخ عبد الله يجرب الالتفات إلى الخلف من دون أن يستدير البدن. فإذا قلنا بأن هذه الرواية الالتفات للخلف زين غير مقصودين وإنما هو كناية عن الالتفات الفاحش، بعد مدلولها نفس مدلول الطائفة السابقة التي دلت على أن المبطل هو الالتفات الفاحش.
الالتفات الفاحش بالوجه ولا بالبدن؟
ولكن ظاهر التعبير بالخلف أن له شنو؟ موضوعية، خصوصا أن الرواية واردة في مقام بيان الوظيفة العملية المساوية للتحديد، وبالتالي فحيث إن الالتفات إلى الخلف بمعنى أنه يلتفت إلى درجة من درجات الخلف، للالتفات بالخلف على نحو الاستدبار بالوجه كي يقال بأن هذا متعذر وغير معقول بدون البدان. إذن الرواية تقول أن الالتفات بالوجه له مراتب، فإن كان لهذه المرتبة بحيث يرى شيئاً من الخلف كان مبطلاً وإلا فلا، فيعود الإشكال مرة أخرى. ولكن الذي يهون الخاطب أن الرواية ضعيفة السند، وأن رواية علي بن جعفر على فرض تمامية سندها ناظر لأمر مكروه وهو النظر في الثوب، ولا ربط لها بمحل الكلام، فيتبين أن النتيجة هي أن المدار على الالتفات الفاحش، وأما الالتفات إلى الخلف فلا موضوعية له. والملخص أن الالتفات بتمام البدن الذي هو عبارة صحيحة، أو بالعبارة الصحيحة العربية الانحراف عن قبلة لا شبهة فيه مبطليته، ولا أقل من أنه فقدان لشرط الاستقبال. وأما إذا نظرنا للنصوص، هذا شيء آخر، هذا خارج عن النصوص. وأما إذا نظرنا للنصوص فمقتضى إطلاقها حيث دلت على مبطلية الالتفات الفاحش أن لا فرق بين كون هذا الالتفات حال الاشتغال بالأجزاء أو في الآنات المتخللة، كما لا فرق في مبطليته بين أن يكون في الفرائض أو في السنان، يعني في الأركان أو في غيرها، كما لا فرق في مبطليته بين أن يكون التفاتا قصيرا أو طويلا. هذا كله مقتضى الروايات. وأما ما هو مقتضى قاعدة لا تنقض السنة الفريضة فيأتي الكلام عنه إن شاء الله في الدرس القادم، إما السبت أو الأحد، على تردد عندي في يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.